السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فكان من المفترض أن نكمل هذه السلسلة التي كنا قد ابتدأناها منذ زمن، وهي شرح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتسمة بالطول واستخراج الفوائد منها. وكنا قد شرعنا بعد شرح قصة إسلام سلمان الفارسي، كنت قد شرعت في حديث بدء الوحي، وأردت أن أكمله كما وعدت من اللقاء الأخير، بعد أن ذكرنا مدح مصر في القرآن وفي السنة وفي أقوال أسلافنا والصحابة والتابعين وأهل التاريخ. كنت أود أن أكمل هذه السلسلة، لكن يمنعني منها الآن ما تدخل عليه أمتنا من ظروف وأحوال. وكان ينبغي على من يجلس في هذا المجلس وهو يقتنع أن عمله هو إرشاد الأمة أو تبليغ الأمة بما أرشدها به علماؤنا وأكابرنا، كان ينبغي عليه أن يقوم بهذا العمل وهو إرشاد الأمة، لا سيما في هذه الظروف الشديدة العصيبة. وأنا ما جئت الآن اليوم حتى أسهل الأمر وأقول نحن في حياة وردية، لا أبدا. نحن وإن كنا نعترف، وقد ذكرت ذلك في لقاءين قبل هذا، أننا في نعمة من نعم الله عز وجل، فإن إيتاء الملك نعمة كما أن نزع الملك نعمة أيضا. إن كنا نعترف بهذا وأن الله عز وجل سمى إيتاء الملك ونزع الملك خير، كما قال الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، ثم عقب قائلا: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فهو خير من غير شك، وينبغي للمرء أن يشكره، لكن هذا الخير يمحض فيما قضاه الله عز وجل لنا. ثم إذا عبث بهذا الخير بعض بني البشر ربما جعلوه شرا، وكل بتقدير الله عز وجل. وهذا هو طابع النظرة الضبابية التي نحياها الآن. نحن سندخل، وأنا أرى أن الساحة تعج بالكلام في استفتاء الغد، وهل ستقول له نعم أو لا، وماذا ستصنع، وأي شيء ستصنعه. أنا أريد اليوم أن أتحدث عن طرف من التاريخ تحت مقدمة هامة، لعلني تحدثت عنها قبل هذا وأريد أن أكررها لك. هذه المقدمة أو هذه الكلمة أو هذه الحلقة المقتضبة من سلسلة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا العنوان الذي عنونت له بشرح الأحاديث الطوال، أريد أن أخذ هذه الحلقة المقتضبة وأسميها بل والتريث أيضا. التريث هو الهدوء والتؤدة، الحالة الضبابية. الإنسان في حالة ضباب فإنه يهدأ لأنه لا يرى جيدا فيهدأ. الذي ينظر بادي الرأي ويتحدث بادي الرأي ويتسرع بادي الرأي يعطب ويسقط وتندق عنقه. والتاريخ شاهد بذا. الذي يتسرع وينخرط في أمور لا يدري عنها كثير شيء أو لا يدري عنها كثير عقبة لأنه لم يقرأ في التاريخ من قبل، هذا يسقط في بنيات الطريق ويعلم أنه قد أخطأ. فكان ينبغي لنا أن ننظر في تاريخنا على وزان قول رسول الله مثل القائم صلى الله عليه وسلم، قال مثل القائم على حدود الله، والحديث ده عرجت عليه في اللقاء قبل الأخير، وقلنا أن قوله مثل يشير إلى المنهج، أننا نفهم الكتاب والسنة والواقع بمثل. المثل هذا هو من خلال خميرة عظيمة جدا ألا وهي التاريخ، فنفهم كما فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الشريعة، ثم ننظر إلى الوقائع التي حدثت في التاريخ فنتعلم منها. ومع شديد الأسف يستطيع المرء أن يقول أن السيناريوهات التي تتكرر على هذه الأمة إنما تكررت عليها كثيرا، في كل فترة يأتي نفس السيناريو بنفس تضاريسه بنفس أحواله بنفس هيئته، ربما بنفس أقواله، ربما أقول بنفس نبرات كلمات شخصياته، لا يختلف إلا اليسير، ومع ذلك تسقط الأمة نفس المنزلق الذي سقطته من قبل. فنريد اليوم نظرة إرشادية، نظرة إرشادية، لا سيما وهناك كلام لفت نظري لبعض من تحدث في الغزو الفكري وهو يتحدث عن قضية الاستفتاءات والتعديلات. أيها السادة، لازم يدري المسلمون جميعا جميعا أننا لا ندين لأي دستور إلا لدستور الله عز وجل، هذه عقيدة ينبغي ألا تضيع أو تتميع في غضون هذه الأحداث. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ألا له الخلق والأمر، هذا أمر متفق عليه، لا ينبغي أن يدين بضده مسلم قط. طيب أمال ما نحن فيه الآن والعلماء يجوزون ويقولون وماذا صنع؟ هذا من باب آخر، هذا الباب اسمه باب جلب المصلحة وضرء المفسدة، باب معرفة خير الخيرين وشر الشرين، باب دفع الفاسد، باب أخذ الفاسد لدفع ما هو أفسد، هذه هي الأبواب الفقهية التي تحلل لك واقعك. أما الأصل أننا لا نؤمن بأي دستور إلا بدستور الله عز وجل وبقانون الله عز وجل وبشريعة الله عز وجل، لا نحيد عنها أبدا. لذلك كان مما أوصيت به إخواني أنك وأنت ذاهب حتى لتصوت، ولا أقول قلب يعني الأمرين يستويان، لا كما سأبين لك، وأنت تصوت بنعم فإنه ينبغي أن يضطرب قلبك يضطرب فؤادك، وأنت تصوت بهذا وتعتذر إلى الله أن العلماء قد أفهمونا أن هذا من باب جلب المصلحة ودرء المفسدة الذي نزلت الشريعة من أجله، ومن أجل ذلك أي ربي أنا أصوت على قانون غير قانونك لأحافظ على شريعتك، كما سأبين لك كيفية هذا الحفاظ. كلام خطير جدا قاله بعض أهل العلم، بيقول إيه؟ إننا نقول للجماهير في كل مناسبة إن الحكم أن الحكم بغير ما أنزل الله باطل، وهذه عقيدة، وأنه لا شرعية إلا للحكم الذي يحكم بشريعة الله عز وجل، ثم تنظر الجماهير فترانا قد شاركنا فيما ندعوها هي لعدم المشاركة فيه، فكيف تكون النتيجة؟ بيقول إن احنا الآن بنصعد على المنابر ونصرخ ونقول أن هذه عقيدتنا، لا حكم إلا لله عز وجل، لا دخل لأحد، لا واسطة بين الله وبين عباده في سياسة الله لعباده قط، ومع ذلك يروننا نحن نذهب إلى مثلا هذه الاستفتاءات وكذا، فكيف يقول الناس؟ هذا كان الدافع لأبين لك عمقا آخرا، لا أقول لأبين لك لماذا سنصوت بنعم، لا أبين عمق أعمق من هذا. لكن أقدم له بمقدمة سريعا حتى ألج فيما أردته من ذكر بعض التاريخ حتى لا تتفاجأ. حتى لا تتفاجأ، إنك تتفاجأ لأنك مستعجل. لو أنك تريثت شيئا ما، لو أنك وقفت شيئا ما، لو أنك فكرت شيئا ما، لو أنك دققت، إن أحوج ما نحتاجه الآن أيها السادة أن نبصر به في هذه الصورة الضبابية هي عين الفرس. والفرس يرى في الظلمة كما يرى والشمس في كبد السماء، يرى في الظلمة كالنور تماما. نحتاج منك أن تكون كذلك، هذا لا يكون إلا بتؤدة ونظرة تاريخية عميقة تستطيع من خلالها أن تحلل الواقع. دون ذلك يكون وعذ، وأعتذر لكم أن أقول هذه الكلمة لكنه واقع، دون ذلك تكون سذاجة، يكون الإنسان ساذج ثم ننزلق كما انزلقنا من قبل مرات. فتأمل جيدا. تريث، التريث هو مؤونة التمكين، التريث هو ركن من أركان التمكين الأعظم. بيانه لنا الله عز وجل في سورة التمكين، السورة العظيمة، سورة القصص، تلك التي نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم كاملة بمكة يوم المحنة، تبين له مثالا لأمة كانت مضطهدة مثلكم وأكثر، ثم كيف نجت وعلى شأوها، وتحدث التاريخ عنها وجعل الله عز وجل منهم أئمة وملوكا وأنزل فيهم كل الرسل من بعد إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. تأمل، هذه هي سورة القصص، نزلت جميعا على قلب رسول الله بمكة إلا آية تبشره بالرجوع إلى مكة فاتحا وهو قافل من مكة إلى المدينة. إن الذي وهو خارج من مكة مهاجرا، نعم، إلى المدينة، نزل قول الله عز وجل إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، يعني يبشره أنه سيرجع مرة أخرى. السورة دي بتوضح لنا أصول للتمكين، أصول العقائد والتصورات، أصول النتائج، أصول الاحتمالات القادمة. من هذه الأصول كما قلت لك التريث، التؤدة، الركزان، مش هذه المسارعة، الركزان. الموضع اللي فيه الكلام ده موضع الحرص والنظر. قال الله عز وجل وهو يقص علينا بعد أن جعلت أم موسى عليه السلام في تابوت من خشب وقيرت من داخله كما قال أهل التفسير وربطته بحبل فانقطع الحبل فصار تابوته في الماء، فقالت لأخته قصي، ابحثي عنه انظري إليه أين ذهب، فانطلقت أخته خلفه. سؤال، وأنا أقول أنا أعلم أنني ذكرت هذا في لقاء قبل هذا لكنني أزيل عليه الآن سريعا فقط ليكون كالمقدمة بين ما أريده من تريث، لأن هذه مادة وأبثك من التاريخ مادة أخرى. السؤال الآن، رجل زي ما بنقول باللفظ الدارج التل أوتلة زي فرعون يقتل الأطفال، وأنت تبحث عن طفلك عنده، هذه المهمة تنبري لها امرأة؟ تنبري لها امرأة؟ ده هذا نقول ينبري لها بعض الرجال بل وطراز خاص من الرجال، يعني زي ما بيقولوا قوات كوماندوس عشان يروح يعرف يستنقذ موسى، لا سيما وقد اختزلت الدعوة واختزلت بعض العقائد في موسى، لأنهم كانوا لما تقرأ في التاريخ يقول لك كان مكتوب عندهم في صحفهم التي بأيديهم التي ورثوها من أنبيائهم من قبل، في هذه الصحف مكتوب أن بني إسرائيل ستعالج يعني أياما شداد تحت فرعون من فراعين مصر ثم تنجو من هذا بطفل ينشأ فيها يهدم ملك هذا فرعون ثم ينجي له بني إسرائيل بسببه. وبعدين لما نزل موسى وحصل الكلام ده اشتهر وفرعون بدأ يذبح في الأطفال، موسى نجا الآن وصار إلى فرعون. إذن تأكدت مسألة إن هذا الغلام هو اللي هيحصل به النجاة أو بسببه هذه النجاة، وسيكون هو سبب نجاة بني إسرائيل وكذا. إذن ده مش غلام بقى عادي، ده كمان ده هو ده الدعوة، ده المستقبل، هذا هو الدعوة، فكيف نحرص عليها؟ تأمل الآن. قالت لأختي قصيه، يعني تتبعي أثره. طب السؤال، لماذا اختارت أخته؟ قال أهل التفسير لأنها أحب الناس، لأنه أحب الناس إليها فهي تحبه جدا، ولأنها حريصة عليه جدا. ونقول أيها الإخوة إن الحب وحده كعاطفة لا يكفي، إنما تريد أن تلجم جماح العاطفة بلجام الحرص والتريث. كم من خطة للإسلام ناجعة أفشلناها بالتسرع والاندفاع والحب. أصل أنا أريد أن يزدهر الدين بالطريقة التي ينبغي أن تكون، إنما دون ذلك تفشل العملية. وهذا هو داء إخفاق الأمم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخباب بن الأرط كما في الصحيح، وجاءه يشكو له: يا رسول الله، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تستنصر لنا؟ قريش عذبتهم، أتلتهم من التعذيب. فاعتدل رسول الله وكان مضطجعا، فاعتدل مغضبا. ليه؟ لأنه عايز يفهمه هذه، كان ينبغي أن تكون قد فهمت هذا القدر، لأن دون فهم هذا القدر تخفق العملية الدعوية. فاعتدل مغضبا ثم قال له: لقد كان يؤتى بالرجل فيوضع المنشار في مفرق رأسه فلا يترك إلا فرقتين، ويؤتى بالرجل فيمشط ما بين جلده ولحمه بأمشاط من حديد. ثم قال: والله لا تسيرن الضعينة من صنعاء إلى حضر موت لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها، ولكنكم تستعجلون، أو قال كلمة نحوها. المرض هو الاستعجال. لكن انظر إلى تريث أخت موسى بقى عشان تعرف أن اختيار أم موسى كان صائبا وأشاد الله به في ثنايا هذه الآية. اختارت أخته لأن عندها حب شديد وحرص شديد، فاعترف توازن بالأمر، مما يبين هذا صحة هذا الاختيار. أن قالت لها قصي، قصي يعني تتبعي أثره، فجاءت هي بالزيادة اللي أمها ما نصتش عليها. شوف القرآن ليه: فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. بصرت به، إذا قيل بصر المرء بشيء أي تحقق منه وركز عليه، دقق قوي في هذا الشيء بحيث لا يغيب عنه. يبقى كلمة قصيه كانت بسيطة بالنسبة لما فعلته أخت موسى، زادت على وصية أمها قصيه أو أمر أمها قصيه. طيب، فبصرت به عن جنب من بعيد، كما قال الله عز وجل: والجار ذي القربى والجار الجنب، يعني القريب والبعيد. فبصرت به عن جنب يعني من بعيد جدا. تأمل أخت موسى الآن تقف بعيدا ومهجة فؤادها، لأن أهل التاريخ بيقولوا إن هي لما دخلت عليه كان في إيد فرعون نفسه، كان واقف يهدهده: وسبحان من سخر فرعون لموسى. كان واقف يدلعه كده وهي واقفة من بعيد. ليه بقى واقفة من بعيد؟ عشان زي ما أقولك أهو، العاطفة خلاها تترمي عليه، انما لو اترمت عليه هيقول لها: انت بتعملي كده ليه؟ انت مين؟ هو انت ماشيه مرقبانه؟ عند هذا التحقيق ممكن يذبح موسى وتروح الدعوه، انما وقفت من بعيد. خد بالك، قلبها في بلابل، بيضطرب بيترعش، هينفصم من شوقها لموسى وخوفها عليه، لكن الحرص الجم العاطفه. مش العاطفه ان احنا عايزين نعمل والله احزاب سياسه، عايزين ننخرط في، لا، ده احنا عايزين ننظر ورانا شويه، عايزين نشوف الماضي ماذا يقول، وإلا هتفاجأ بأن حصلت فاجعة. فهي واقفة بعيد وتنظر إليه عن بعد من بعيد، ومش عايزة تتقدم إلا في الوقت المناسب، ضبط المشاعر والحركات ثم ضبط اللسان أيضا. واقفة من بعيد لحد ما جاءت المرضعات، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وبعدين قال: وحرمنا عليه المراضع من قبل. جاءت المرضعات يرضعنه فلم يفلح تفلح رضاعته. هنا جاءت أخت موسى فقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ يبقى دخلت في المكان في الوضع المناسب، لما تخش في وسط الزحمة، مش هننكر، ما احنا طلبنا المرضعات جم من كل حته. وبعدين لما دخلت بقى قالت كلام منضبط، مش قالت انا والله وممكن ارضعه لكم تخلي فرعون يشك، لا شوف قالت ايه بقى. فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. هل ادلكم، الطلب بصيغه السؤال، الطلب بصيغه السؤال الاستفهام يعني، يفيد التلطف. زي ما انا اقول لك ممكن والله اشرب اليانسون ده، ممكن اشرب، بخلاف لما اقول لك انا هشرب اليانسون ده رحت شربه، ده بخلاف ده. فهي تقول لهم تتلطف معهم، لان اللي موجود فرعون رجل يعني القتل، عفاريت القتل تلعب عند 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 عينه، فممكن يذبحه بمنتهى السهوله. هل ادلكم، طلب سؤال، طلب بصيغه السؤال للتلطف. هل ادلكم، قولها ادلكم يفيد انها لا تدري، لا تعرف اهل البيت ده كويس، والله ناس جنبينا لو عايزين ادلكم عليهم وانا مليش مصلحه عشان ما حدش يشك فيها. لان انت مثلا تخيل لو قلت لهم ايوه انا رضعه لكم، ايوه انا اقول لكم هو فين، ده انا لما تتلهف كده يقول لها تعالى انت ملهوفه كده ليه بخلاف غيرك. هل ادلكم على اهل بيت، تنوين تنكير، على اهل بيت ناس كده عندنا، برضو كل ده عشان افهمك ان انا ماليش في الموضوع ده خالص. يكفلونه لكم، يكفلونه هذا فيه اعاز بالتعظيم، كأن اخت موسى تبجح فرعون لنفسه، تبجحه الى نفسه، يعني عايزه ايه، تمدحه. فبتقول انا ممكن ادلكم على ناس يكفلونه لكم، وحيث انكم اشراف فانهم سيكفلون. ليه بقى؟ لان كلمة يكفلونه الكفالة دي كان علية القوم يدوا ابنهم للمرضعة وتقعد امه في البيت، والمرضعة هي اللي تاخده ترضعه بعيدا عنها. فكأن اخت موسى بتقول لهم وحيث ان كنتم اهل شرف وكعب عالي ولكم من السماء ولكم من الهيئة ولكم من الوضع ولكم من كذا، فعشان كده احنا هناخده نكفله لكم. وطبعا لا يخفى عليك هذا التبجيح مما فيه من ايه، مما فيه من شيء من تلينه. يكفلونه لكم وهم له ناصحون. ناصحون دي بقى فيها شيء من التطمين، عايز اطمئنهم. ليه؟ لان يكفلونه غير ناصحون. يكفلونه يعني ياخدوا الطفل عندهم في البيت يرضعوه بس. هل من الممكن ان احنا نقول هنرضعه كويس جدا فطار وغدا وعشاء مثلا، لكن من الممكن ان يقضي حاجته ما يسألوش فيه، انه مثلا هدومه تتسخ ما يغسلوهاش، ان بدنه يحتاج انه يغتسل ما يغسلهوش، ان فراشه يكون متسخ ما يسوهوش، فممكن يهملوا فيه. يرضعوه كويس قوي لكن يهملوا في الباقي. فكأنها ارادت ان تطمئنهم، يعني عايزة تقول احنا مش هناخده بس نرضعه، لا ده احنا هناخد بالنا منه قوي. يقال نصح الرجل العسل، اي خلصه من شوائبه، شيء من الطمئن. شوف يا اخوانا الجملة دي جملة دبلوماسية جدا، جملة عالية جدا، هو ده الذي نريده، ضبط اللسان والبدن والحركات والتؤدة والتريس والحرص مع الحب. هناك موضع آخر أريد أن أتحدث فيه في نفس السورة، قال الله عز وجل، تأمل كده، يكفلونه لكم وهم له ناصحون. خلاص يبقى احنا كده خدناه إليهم، رضيوا يعني. طيب السلام عليكم. السلام عليكم يا أخ محمد، مفيش. طيب شوف الموضع ده بقى، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. كده موسى رجع إلى أمه خلاص، وشهد القرآن برجوعه إلى أمه، يعني هترضعه. طيب وبعدين ربنا قال إيه بقى؟ ولما بلغ أشده، فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. تفضل يا أخ محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ سمير؟
الله يبارك فيك. ازي حضرتك
شيخ سمير؟ الان الناس بتسال هل يخرجوا بكره ولا ما يخرجوش، يقولوا نعم ولا يقولوا لا.
لا يخرج. انا هقول لك اهو سريعا وخليك متابع الحلقه هقول لك تفصيل ذلك، لكن اجمالا يخرج يقول نعم.
الله المستعان.
مش هي مش موضوع يقول ولا لا، لا هي نعم نعم.
الله المستعان يا مولانا.
الله يبارك فيك. وانا سأبين الان ان شاء الله في اخر هذا المجلس سأبين ان ده قول اهل العلم، اكابر اهل العلم، ولماذا قالوا هذا، لماذا كانت نعم اولى من غيرها، وان لا ما نقدرش نقول بقى ان احنا يعني مثلا لا، في نقاش وسجال برضو. من جملة معرفة التاريخ انك تاخد بالك من الشخصيات. طيب الله المستعان. حاضر خلاص. برضو لعل الامر ان يبين شيئا ما. يبقى يكفلونه لكم وهم لا نصحون، فرددناه الى امي كي تقر عينها ولا تحزن. يبقى رجع موسى الى امي ثم قال الله فلما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما. انا عايز اسال عن مرحله بقى هنا، عايز اسال عن مرحله هنا. طبعا موسى عليه السلام رضع وفطم ومكث في بيت فرعون، وان كانت امه هي التي عنده وهي التي يعني كانت تقوم على ارضائه وكذا. طيب في فتره هنا مختزله في الايه، مش واخد بالك من الايه، من اول فرددناه فلما بلغ اشده، في فتره هنا كان عند امه وهو رضيع. طيب وبعدين فلما بلغ اشده، طيب يا رب الفتره دي من بين سنتين، العلماء بيقولوا الاشد هذا حتى يبلغ 30 سنه وبعضهم بيقول 40 سنه بلوغ تمام القوة البدنية والذهنية يبقى إذن الفترة دي احنا مختزلة في القرآن. هنقول ايه؟ هنقول في الفترة دي اين كان موسى وماذا كان يصنع؟ ده السؤال اللي عايزين نعرفه. خد بالك بقى من الفائدة دي. اين كان موسى؟ كان في بيت فرعون. دليلك انه قال في الآية بقى بتاعت سورة الشعراء، قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين. يبقى إذن كان موسى وليد رضيع عند فرعون، وبعدين قعد كمان شوية سنين عدد في بيت فرعون. طيب ماذا كان يصنع موسى؟ وبيت فرعون ده أكفر بيت على وجه الأرض، ده راجل بيقول أنا ربكم الأعلى. ماذا كان يصنع موسى؟ خد بالك بقى، قال الله عز وجل فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. يبقى أخبر الله أن موسى كان يعمل أعمال الإيمان التي بلغته إلى رتبة الإحسان. احنا عندنا إسلام وإيمان وإحسان، فبلغ إلى الذروة موسى عليه السلام إلى الإحسان. الله. يبقى إذن كان موسى في بيت الشرك يقيم التوحيد. طيب السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا اخي، تفضل يا اخي اسمعك.
عليكم السلام ورحمه
الله. تفضل انا اسمعك. عليكم السلام ورحمه
الله.
الله يكرمك. الحمد لله. تفضل يا اخي تفضل.
ربنا يبارك في حضرتك يا رب ويبارك
فيك. الله يبارك فيك. خليك اسمعني من التليفون دغري، اسمع من التليفون على طول.
سألت
لحضرتك عن سيد الحديث. اتفضل يا اخي اتفضل، اتكلم على طول انا سامعك.
هو حضرتك في حديث يقول هو من اخذ بسيف الحياة فهو حرام.
لا والله اعلم. كان في بحث للشيخ الشيخ ابو اسحاق الحويني حفظه الله عليه، وكان يقول ليس بحديث. طيب يبقى هنا في فترة احنا عايزين نسأل عنها. كان موسى في بيت فرعون، خلاص القرآن نطق بهذا، وكان يعمل أعمال الإحسان. بص انا عايزك تتأمل بقى في أكفر بيت، البيت الذي يشع الكفر منه على وجه الأرض، يقول للناس أنا ربكم الأعلى، البيت دوت كان يقام فيه التوحيد. طب سؤال عشان تاخد الدرس بس، كيف يمكن الله لك؟ كيف لم يدري فرعون بعبادة موسى وتوحيده وإقامة الشعائر؟ ما هو ده بلغ رتبة الإحسان، يبقى كان مجتهد جدا كمان. وإقامة الشعائر في بيته وإقامة العبودية اللي كانت عند بني إسرائيل. طبعا مين اللي علمه العبودية؟ أمه التي تتردد عليه، وأم موسى كما ظهر في الأول خالص ترجع إلى أحبار بني إسرائيل. المنظومة دي لازم تبقى عندنا، نرجع إلى علمائنا ونشوف هيقولوا إيه. إذن تعلم موسى العبودية لله عز وجل، وكان لازال قائما يعبد الله عز وجل. طب دمشطة بنت فرعون لما المشط وقع، انتوا عارفين الحديث ده في مسند الإمام أحمد وابن كثير بيقول جيد سنده جيد، لما المشط وقع منها على الأرض قالت بسم الله، اتفضحت واتبهدلت. فكيف مكث موسى لحد 40 سنة أو 30 سنة في بيت فرعون وهو يحيي التوحيد ولم يعلم فرعون؟ لأنه لو عرف كان لازم يكون فيه سجال بينه وبينه. طب إزاي ما عرفش؟ عايزين نقول يا أخوانا الحرص، الحرص. احرصوا على هذه الديانة، احرصوا على دينكم يا أخوانا. الانخراط التام سياسيا يأكل للدين. لازم تاخد بالك، لا تدفعوا المشايخ والعلماء ونريد احزاب ونريد ونسارع الى مثل هذا. لا، التقى ده تريس حنانيك. الامه الان كلها بقت لا لا، لازم نرجع شويه لننظر نظره شرعيه دقيقه. هذا ما ظهر في قصه موسى من ان عاطفه الحب المحبه لم تكن ايه منطلقه بغير لجام، انما كان الحرص والتريس يلجم هذا. وأنا أريد أن أرجع بك إلى صور يسيرة في التاريخ. طيب، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تتكلم معايا؟
أيوة نعم، تفضل يا أخي.
الله يخليك.
الله يخليك.
وأنا حضرتك يا شيخ سمير في دعاء في أسماء الله الحسنى معتز مع حضرتك.
في إيه؟ معلش اسمعنا على طول يا أخي دغري من التليفون على طول.
بقول لحضرتك في دعاء في أسماء الله الحسنى، في دعاء في أسماء الله الحسنى.
بتسأل هل في دعاء بأسماء الله الحسنى؟ طيب أجيبك. حاضر. أما أن يكون في موجود في السنة أنك إذا دعوت الله عز وجل فتقول باب الأسماء اللي وردت في الزيادة بتاعة الوليد بن مسلم ولا غيره، يعني تذكر هذه الأسماء، فهذا لا يعلم. إنما الدعوة إلى أن يدعو المرء ربه بأسمائه دي موجودة في القرآن، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فالدعاء بالأسماء الحسنى إنما يكون بالثناء على الله أو بمقتضى كما قال أهل العلم. يعني إيه؟ يعني تثني عليه، اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام كما في الحديث، تثني عليه بهذا، اللهم أنت الأحد الصمد إلى غير هذا. هذا لا بأس، فما من أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، وهو أهل أن يمدح سبحانه وبحمده. على النحو الآخر أن يكون بمقتضى، بسؤال، يعني مقتضى السؤال، يعني يا غفور اللهم أنت الغفور اغفر لي، وأنت الرحيم ارحمني. خلاص، يبقى أنا عايز أرجع بس نظرة إلى الوراء. التاريخ اللي احنا سايبينه لا ننظر إليه، ربما يسقط المرء في بنياته، لأن دائما الإنسان بيصدم. في الأيام الفائتة فوجئنا لقينا أن بعض من كان يمدح ويسدد ويقدم وبتاع طلع بيقول لك، هو أنت أنتوا بتتكلموا عن المادة الثانية ليه؟ هو برضو الشيوخ دول متشددين قوي، ده حتى كفروا نصر حامد أبو زيد، والراجل راجل محترم جدا، عايز تاخد بالك. فالناس اتصدمت، معقول تقول كده؟ طيب، وبعدين من يومين خرج الخارج يقول لك ده أنت لو ربنا طرح في الانتخابات، شوف اللفظ، يعني ربما لا يستطيع الإنسان أن يتحدث مثلا عن رئيسه بهذا، لو طرح في الانتخابات وخد 70% يبقى ربنا يحمد ربنا. التهكم والإيه مش عارف أعبر عنه بإيه، يعني زي ما تقول حاجة كده ما تتوصفش لأجل أنها ماسخة، حاجة ماسخة كده، واخد بالك؟ فضلا بقى عن زندقتها، ولكن طبعا الجماعة دول ما أصلي، ما ده من قديم بقى لما نتكلم على السنهوري، وان الراجل ده كان بيحط القانون، كان بيقول الشريعة لو وافقت القانون الفرنسي ممكن ناخد، ما وافقتش مش عاوزينها، فأذناب. فتفاجأ ان انت تصدم تاني. انا طبعا ده ما يهمنيش، انما اللي يهمني لما نيجي نمشي في أوساط الأمة يقول لك تصدق ده بيقول لك الجمل بيقول لك مش عارف ويتصدم. بتتصدم ليه؟ لأنك لم تقرأ التاريخ. عشان كده خير من يحلل هذا الموضع هم الذين يقرؤون التاريخ. واجعل لي في هذه العجالة أعرج لك سريعا على شخصيات كده وإحنا ماشيين من ساعة الغزو الفكري. العلماء الذين يؤلفون في الغزو الفكري أول ما يتكلموا في مرحلة الغزو المزدهر مرحلة محمد علي. محمد علي ده طول عمرنا من زمان بندرس عنه ان ده الذي بنى القناطر الخيرية وعبد الطرق ومش عارف عمل ايه والاسطول البحري، وطول عمرنا بنقول محمد علي بيك الكبير وندي تعظيم سلام بالاتنين كده. الرجل ده اصله ان ده كان من جملة الجنود والقادة الذين هم ينتمون الى الدولة العثمانية، ونحن لا نقول ان الدولة العثمانية كانت دولة معصومة برضه عشان احنا بنتكلم ما كانتش دولة معصومة، لكن يكفي انها حافظت على الخلافة. الخلافة دي اللي اقامت اود الامة وخلتها الى اقصى مراحل الضعف، الغرب مرعوب منها على قوتها. اول من فتت منها هو الرجل ده. لهم طبعا سلبياتهم، ولهم كان في اخر هذه الدولة تهرأت وبقى فيه تسيب وبقى فيه امور لا تحمد، لكن مش معنى ذلك ان نقول ما اثراه واسداه لنا اسدته لنا الحملة الفرنسية ومسالب الدولة العثمانية. لا، ما ينفعش نقول كده. اللي علمه لنا ده. فكانت الدولة العثمانية اذا ارادت مالا من احد او من بعض القرى واخر عنهم تروح بعتله محمد علي ده. ليه؟ لانه كان يوصف بالغلظة والشدة وسخانة الكبد كراجل ما بيرحمش، وانه حريص جدا على الكرسي والإمارة والتصدر والرئاسة والحاجات دي. الشخصيات دي بتدرس في الغرب، ده برضو مما لا نراه. الآن الناس بتتصرف كما لو إني ما فيش عين عليك ولا حاجة، وإن إحنا في حالة كويسة جدا، ده إحنا في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لا، الأمر مش كده، وأنا لا أقول هذا الأمر إن أتشائم. أنا على هذا المنبر قلت وقلت صدرت هذه الحلقة به، قلت أن هذا فضل من الله عز وجل ينبغي أن يحمد، لكن هذا خير فيه دخن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لازم تبصر دخنه وإلا وقعت. هذا الرجل الذي مدحوه لنا كان على عين الغرب بصين له، فرنسويين ساعتها كانوا بصين له واخدين بالهم منه أو شخصيته. يروح بعتين الرجل محمد علي معاه الجيش بتاعه يحاصر المدينة اللي مش عايز تدفع فلوس، ويبدأ يشن عليها هجمات بشعة، يقتل ويسلب وينهب فيقولوا له لا خد الفلوس انت عاوزها وابعد بعيد عننا. فلما حدث معه هذا وعلم هذا الرجل بدأ يدعموه، حتى صار هذا الرجل له هيئة وله صولة وله إمارة لحد ما تأمر على مصر. والإنسان اللي بيتأمر على مصر ده حتى أهل التاريخ بيقولوا، ولعلني ذكرت ذلك حينما ذكرت خريدة القصر في مدح مصر، كان بعض المؤرخين بيقول ان كان من تولى او بعض اسلافنا كان بيقول من تولى عرش مصر يضاهب الخليفة، لان العرش ده عرش كبير مش صغير، والدولة لها ثقلها ولها وزنها. بعدين اللي حصل ان صار هذا الرجل على رأس الدولة، وبعدين ناوش الدولة العثمانية وانفصل عنها، فقطعت هذه البلد الكبير من جسد الخلافة. ادي اول مصيبة. ثم لا زال هذا الرجل يقاتل ويقاتل لدرجة انه انقلب على الخلافة نفسها، وكانوا يدعمونه بالأساطيل وبناء القناطر الخيرية اللي بيقولون عليها دي. بدأوا يدعمونه حتى أنه قاتل، لولا أنهم استشعروا منه بقى أنه هو يعني الموضوع صار عنده أو شاف عنده بتاع، فضربوه البريطانيون عشان يرجعوه، وبرضه وقفوا عند حده يعني. ثم قام هذا الرجل على وأد كل ما يمت للإسلام بهاجس في بلاده بأشياء عدة، منها القتال المباشر زي ما قاتل الحركة الوهابية، ومش من عندي لحسن لك أستو وهابي بيقول لا بص طه حسين أو ده رجل برا الموضوع الوهابية ولا بتاع، قال هذه حركة مباركة كانت تسير على منهاج النبوة وسيرة السلف الصالح. ده كلام طه حسين. فكانوا يقاتلونه، فضل يقاتل في هذه الحركة وحدثت أحداث، وبعت ابنه إبراهيم وبعت غيره لحد ما قوض هذه الحركة شبه تماما. ولا زال نسأل الله عز وجل أن يحفظ هذه البلاد. تأمل وبلادنا يبقى ومما أحدثه هذا الرجل للإسلام أيضا مسألة البعثات والإرساليات اللي كان بيبعث. يبعث ناس لفرنسا يجيب شوية طلبة علم طلبة والله انتوا شكلكم نابغين جدا وعايزين اديكوا رتب عالية وتاخدوا شهادة من بره. يقوموا طالعين بره يفسدوا يجوا منحلين ويجوا أسوأ للناس عشان يفسدوا المجتمع. ويحط على هذه الجماعة شيخ. الشيخ ده يكون مزبزب أصلا ممكن حد يلعب في دماغه يعني. فيروحوا موديينه وعشان يصلي بالناس ويقيم لهم الشعائر والكلام ده بالبعثة. وبعدين يتلاقي عنده امرأة ومستشرق. المرأة تغويه والمستشرق يقعد بقى ايه يغسل له مخه لانه قرأ طرفا من ديننا ويبدأ يلوش معه. من الاشياء اللي يذكرها التاريخ ان واحد من الشخصيات المشهورة جدا اللي هو رفاعة الطهطاوي. انا بقول لك الكلام ده عشان لما تسمع تلاقي واحد يطلع يرفع عقيرته على الله زي اللي بقول لك ولو ربنا طرح نفسه ايه السفالة دي حد يتكلم عن ربنا كده. ما تستعجبش بقى اذا قرأت التاريخ تقوم تعرف ان ممكن يبقى كده عشان بعد كده تحذر. مش كل واحد يطلع يكلمك تقوم تقول اه والله ده انت حلو قوي. السذاجه دي ما تنفعش. من قرأ التاريخ بقى خد باله ياخد باله. وبعدين خرج رجل زي رفاعة الطهطاوي احنا طول عمرنا ندرس سيرته وان الراجل يمت نسبا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن الاشراف ومش عارف ايه هذا الرجل كان برضو القاعده عنده ما كانتش قويه. خرج وهو منكر لما عليه الغرب وراجل راجل شيخ أزهري. خرج مع هذه البعثة رجع من هناك. انت عارف الفلاحين لما استقبلوه وهو راجع أنف منهم كما ذكر ذلك عنه وأرخوا له ذلك أنف منهم وقال ورأى نفسه أكبر من أن يستقبله الفلاحون. انتوا ايه انتوا أهل البلد. وبعدين جي عمل الذهب الإبريز في وصف باريس وعمل مدح في أولاء لدرجة ان هو افتى بحل الرقص وان هذا من الشريعة. الرقص اللي هو طبعا راح تعلمه هناك. الله ازاي الرقص من الشريعة مولانا؟ قال لك هو الشريعة مش حضت على الرياضة والرقص ما هو الا حركات رياضية. الله يعني لما يقف الانسان يهز وسطه كده ده مش بيعمل تمارين وسط حركات رياضية. يبقى لا بأس بهذا ومخرق على نفسه وعلى العامة وعمل مدارس الألسن لتنازع الأزهر. وكان اللي بينتسب الى الازهر كان الازهر ده قبلة الناس واللي يدخل فيه يرى ان عنده شرف كبير قوي انه دخل الازهر. عمل هذه المدارس كان نبضها ضعيف فجنيت هذه الثمرة بعد كده بقى في الاحتلال الانجليزي. الجبرتي بيقول كلام عجيب جدا عشان تعرف لوسة الفتنة ان ممكن نخدع فيها. بيقول ولا زال التاريخ يذكر لعلماء مصر انهم ذهبوا الى بيت رجل امي وهو محمد علي. ذهبوا إلى بيته وقالوا له أنت حاكم مصر. إزاي يا جماعة تقدموا رجل زي كده؟ كيف تخدعون فيه؟ لأنه أظهر لهم شيئا وأضمر شيئا آخر. كما يقال قدر فأظهر ولو انخذل لأضمر. شوف بقى ده عمل إيه؟ من أوائل قراراته أنه عزل عمر نفى عمر مكرم الرجل اللي كان الشعب كله بيتحرك به نقيب الأشراف نفاه. ومع ذلك حبس شيخ الأزهر الشيخ الشرقاوي حطه في بيته وقال له إقامة جبرية ما تحركش من بيتك. ولا زال يعبث بالخلق ولا زالت الدنيا تنزل وتتدنى وبدأت تتغير الشريعة في زمان هذا الرجل. دي شخصية ومرحلة ومحطة. وإن كان الغزو الفكري ده محتاج لي يعني نتكلم كتير قوي لكن انا بقول لك كده عشان تاخد بالك ان محمد علي ما ماتش. محمد علي ما ماتش. في 100 محمد علي هتشوفهم في وشك. فاياك ان تنخدع. رجل اخر محطة اخرى وهي المحطة بتاعت مصطفى كمال اتاتورك. هذا الرجل الذي كان يهودي من يهود الدنمة اللي هم كانوا يسمونه اليهود الكفرة. هؤلاء القوم هذا الرجل قال ان انا مسلم وزعم ذلك ولا زال يقاتل ويظهر شجاعة وكذا وكذا حتى ترقى وارتفع ولمعوه برضه دخلوه كده بشكل يعني او باخر فلمعوه بهيئة معينة لدرجة ان خدع فيه الامير الشعراء احمد شوقي وقال فيه الشعر الذي يشبهه فيه بخالد بن الوليد. تخيل. ويقول ان يعني يا خالد العجمي ذكرتنا فتوحات خالد العربي وحاجات كده. هذا الرجل هو الذي أوقع الخلافة، دمرها تماما، ولا زال يظهر بصيغة الرجل الذي ينكر عليها، وان عندكم من المسالب ما لا نرتضي وما عرفش ايه، وكفل له من الانتصارات لحد ما جاء فنهش اخر جزء من جسد هذه الأمة، وكانت كما قال البعض، قال تمت صناعة البطل بنجاح باهر، ووقف يتحدى الحلفاء وألقى باليونان في البحر، ولم يرى الحلفاء بدا من التفاوض معه، قال يعني خلاص انت مش قادرين عليك خد بالك. وكانت ثمرة المفاوضات هي الاتفاقية المعروفة باتفاقية كيرزن سنة 1923، وهذه الاتفاقية كان لها شروط أربعة، خد بالك من الشروط دي عشان تاخد بالك بس من الجماعة اللي قاعدين والمدنية والديمقراطية، خد بالك بقى الشروط الأربعة دول ايه. الشرط الأول قالوا له شرط، هنشرط عليك أربع شروط تنفذهم، وفي الحقيقة لو جبنا اللفظ الصحيح هنقول ان دول أربع اتفاقيات احنا متفقين مع بعض عليهم. يعني الشرط الأول إلغاء الخلافة الإسلامية نهائيا من تركيا، ما جابش سيرة إسلام خالص، الراجل ده ساعة انه يكتب القرآن باللاتيني مش تبقى واخد بالك. هذا الرجل أيها الإخوة كان من أول الخطابات التي خطبها للناس، قال إننا نريد أن نبحث عن قانون لا يبحث عن التين والزيتون، وكان يقول إننا نريد أن نطرح قالوا وقلنا ونريد أن نقول نقول نحن، يعني يعرض بالقرآن. لما سمع الأذان مرة، وده الكلام ده مؤرخ عنه يعني ثابت، سمع الأذان مرة المؤذن بيقول أشهد أن محمد رسول الله، فنظر إلى جليسي وقال لقد اشتهر هذا الرجل أكثر منا، وأي شهرة لنا إزاء شهرته، دائما ينادى به على المنابر، ثم قال اهدموا هذه المنارة، هدم المسجد. تأمل. الشرط الثاني أن تقطع تركيا كل صلة مع الإسلام، كما تركيا دي دولة لا إسلام لها، عشان كده هنتكلم على ايه، بنقول لك ان المادة الثانية خط احمر لا ينبغي لنا ان نتجاوزه، وفيه خرط القتاد وفلق الاكباد وايتام الاولاد، مش هنتحرك بعيد عن هذه المادة لان دي هوية البلد. تأمل. نمرة ثلاثة، ان تضمن تركيا تجميد وشل حركة جميع العناصر الاسلامية الباقية في تركيا. طيب ما فيش خلافة خلاص، سيب الناس اللي بتدعو الى الله، قالوا ابدا تعلق لهم المشانق ما حدش يتكلم خالص. طيب نمرة اربعة، ان يستبدل الدستور، خد بالك من دي بقى، ان يستبدل الدستور العثماني القائم على الاسلام بدستور مدني بحت، بدستور مدني بحت. تخيل دي الاتفاقات التي كانت مع هذا الرجل، وكان الدستور المدني، الدستور اكثر من مرة على مدى التاريخ وضع، لم تذكر الشريعة كمادة اولى الا في هذا الدستور، وادينا برضو قاعدين نلف وندور حواليها. الدستور القانون المدني بيقول ايه، خد بالك الشريعة فين هنا، بيقول تسري النصوص التشريعية، نصوص القانون يعني، على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها، فاذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بمقتضى العرف. خد بالك مفيش نص في القانون، يبقى نمرة اتنين ايه الشريعة بقى، قالك لا نمرة اتنين العرف، فاذا لم يوجد فبمقتضى الشريعة الاسلامية، فاذا لم يوجد فبمقتضى القانون الطبيعي وقواعد العدالة. طبعا لو قلنا العرف هنلاقي له حل، يبقى اذا الشريعة الاسلامية دي كأنها مهمشة. وطبعا الكلام ده رد عليه الشيخ شلتوت وجماعة من اهل العلم، ردوا على هذا القانون وردوا على السنهوري في وضع هذا القانون، وقالوا ان هذا لا يمت الى الاسلام ولا بهاجس. انا عايز اقول كلمة اخيرة لفضيلة الدكتور راغب السرجاني، والرجل كما تعلمون هو رجل متخصص، ليه كتاب انا انصحك ان تشتريه، الكتاب ده اللي هو اسمه قصة تونس من البداية الى الثورة. عايز اطلع عليك الجزء ده فقط عشان الوقت داهمنا وننتهي منه. انا بس عاوز اقول لك خد بالك، خد بالك مما يحاك لك، اقرأ التاريخ عشان تعرف زي ما قلت لك محمد علي ومصطفى كمال اتاتورك وهؤلاء بيجوا كل يوم، فانظر إليه جيدا. بيقول وهو يعلق على هذه الثورة وعلى تداعياتها، بيقول سيخرج رجل من النظام البائد، بيقول توقعاته بقى هتشوفه هيحصل ده. طب بيقول الكلام ده ليه؟ هو الشيخ راغب الدكتور راغب يعني علم الغيب؟ أبدا، الموضوع تاريخ زي ما قلت لك كده، زي ما حصل مع محمد علي بيحصل نفس السيناريو. سيخرج رجل من النظام البائد ذاته يقول نحن ضد قوى الظلام، هيطلع يقول لك انا زعلان قوي والله من الفساد والكده، وسنقوم بثورة تصحيح، وسيتم القبض على عدد كبير من القادة الذين سيضحى بهم مع انهم كانوا اصدقاء له في الماضي القريب، وستختار مجموعة لا قيمة لها من رموز المعارضة لتجميل الصورة، وسيحدث تخدير للشعب مع بعض الترغيب والترهيب، وسيبارك المجتمع الدولي لتونس حكومتها الجديدة، وتهنئ أمريكا وتهنئ فرنسا، ويتسابق الإعلام العربي في مدح التغيير الجديد، ويستقبل الزعيم الجديد، خد بالك من دي، ويستقبل الزعيم الجديد الفاتح في ربوع الدنيا، ولو رفعنا القناع من على وجهه لظهر زين العابدين. هتلاقيه هو هو اللي احنا عملنا الثورة لأجل أن نطيح به. فإن أبا جهل لم يمت وكل الذي ما فإن أبا لهب لم يمت وكل الذي مات ضوء اللهب. لازم تاخد بالك مما يحاكى لك. في الحقيقة يعني إخواني بيخبروني بيقول إن دلوقتي المجلس العسكري بيقول لا ينبغي لأحد أن يملي قوله على الناس، وإن يقول نعم أو لا أو الكلام ده. لا، إحنا لما بنقول كده مش أنا بوجه الناس بقول لهم ده كلام قناعة دينية، ده دين شريعة، إن إذا نزل هذا الدستور جملة وتفصيلا هتلاقي المادة الثانية نزلت معاه اللي فيها النص على الشريعة. فلما نيجي نعدل، حاضر، لما نيجي نعدل تارة أخرى هيقول لك والله، لما يجي يقولش القانون الثاني هيقول لك والله احنا القانون بيقولش، ونتكلم بقى في موضوع المادة الثانية دي، لا سيما ان هناك، طيب حاضر، ان هناك من يتنادى بمثل هذا، فينبغي عليكم ان تتريسوا وتنظروا وتأخذوا هذه الفترة، فنعم له ثم نمضي ان شاء الله عز وجل. ان شاء الله عز وجل الوقت قد انتهى، فنكمل ان شاء الله او نعرج على ما كنا قد ذكرناه وابتدأناه من شرح أحاديث رسول الله الطويلة، وقال رسول الله من أول اللقاء الآتي من بعض حديث، منذ بدأنا وقفنا عند حديث بدء الوحي وكيف أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ألقاكم. أسأل الله عز وجل أن يجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.